الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. كيف يتحقق الأمن الفكري للأسرة حتى لا يصبح الأبناء متطرفون إما في ناحية اليمين أو ناحية اليسار؟ حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف ضيفنا الكريم الدكتور سعد البريك من المملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياك الله.
ونحييك في بلدك الكويت وبين أهلك وإخوانك.
الله يسعدك ويبارك فيك. نحن سعداء هذه الأيام بوجودنا في الكويت، وسعدنا أكثر لما انجلى الغبار.
الله يجزاك خير.
على الكويت.
الله يرحم والديك. والكويت حلوة في غبارها
يا سلام.
وفي صحبها كذلك.
صحيح.
أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك لأي استفسار أو أي حتى فتوى نستغل وجود ضيفنا الكريم. بس أنا استأذن ضيفي الكريم، حنا الحلقة الماضية كان هناك عدد من التساؤلات لم نتمكن من الإجابة عليها بسبب الوقت، فلجمهورنا الكريم حق علينا. أم سعود الأسبوع الماضي يعني سألت أنها كانت كافلة لخياط وكانت تأخذ عليه أجرة نظير هذه الكفالة، وبعد فترة قال يبا أنا ما راح أعطيك هذه الفلوس إلا يعني اعتبريها كهدية، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فإن الله عز وجل حرم على المسلمين أن يأكلوا أموال بعضهم بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأجل ذلك حرم الله عز وجل المقامرة، وحرم الميسر، وحرم الربا، لأنه أكل للمال بالباطل. وأنا أعتبر أنه استقدام عامل وأخذ عرقة مقابل مال يدفع لهذا الذي استقدمه هو نوع من أكل المال بالباطل، فلا يجوز بأي حال من الأحوال. وعلى الأخت أن تستبيحه فيما أخذت من قبل، وأن تدع ما بقي، وأن تتوب، وأن تستغفر الله عز وجل، لأنه لا يجوز أن يأخذ أحد عرق جبين وكد يمين أحد بدون وجه حق شرعي. مجرد الإنسان يستقدم أحد من الخارج ومن ثم يجعله يعمل، إلا أن يكون الشخص قد هيئ. يعني إذا كنت أنا استقدمت شخص وأقول له أنا أهيئ لك المنجرة والآلات والمعدات، ثم بعد ذلك أجرها عليك، فأكون أنا قد ساهمت. لا يجوز أن يأخذ المال إلا مقابل عمل. في الإسلام، في النظرية الاقتصادية والنظرية المالية في الإسلام، إن المال لا يؤخذ إلا نظير عمل، لا يؤخذ المال نظير المال. فلأجل ذلك إذا هي أعدت مثلا مشغلا أو مكانا أو منجرة، وهيأت المكان وهيأت المنجرة وهيأت الآلات، ثم قالت بعد ذلك أنت تأتي وتعمل وأنا آخذ مقابل ما أعددته وهيأته نسبة من صافي الأرباح ولك نسبة معينة،
لكن هي أشبه بما تكون تجارة. في بعض الناس يأخذها كتجارة،
وهي حقيقة من باب يعني كأنها تجارة رقيق واسترقاق الناس. بل هناك ما هو أسوأ من ذلك، أن تجد من يكون عنده نفوذ في جهات رسمية معينة، يستطيع أنه يستقدم 100 عامل في البلد، ثم يجعلهم هكذا يعيثون في الأرض، منهم الفاسد ومنهم المجرم منهم السارق. كل ما هنالك أن له علاقة بهم تربطهم به نهاية الشهر، فيعطونه في نهاية الشهر مثلا $100 ولا أقل أو أكثر، نظير أنه استخدمهم وتركهم يعيثون في الأرض. نظير يعني حينما يحرص على أن يقدم $100 أو $200 حتى لا يرحل أو يطرد، فربما سرق من أجل أن يغطي هذا، وربما فعل، وربما دخل في شبكة مخدرات ودعارة وفساد. ولذلك فإن الذين يستقدمون العمال ويجعلونهم يعيثون في العواصم والمدن والبلاد هكذا مقابل أن يعطوه أجرة نظير استقدام، فإن هؤلاء ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون، علموا أو لم يعلموا.
لا حول ولا قوة. أيضا أم سعود تسأل عن أنها يعني هي ثقيلة الوزن، وتقول هي تصلي على كرسي، فيعني حكم الصلاة على كرسي خصوصا في قضية السجود وعدم الوصول إلى الأرض وكذا.
الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا إذا كان الإنسان قادرا في النافلة فصلى قاعدا ولم يصلي قائما، فله نصف أجر الصلاة هذه. أما الفريضة فأقوم لله قانتين، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لكن إذا كان الأمر كما ذكرت الأخت أم مسعود، نسأل الله لها القوة والشفاء والعافية،
آمين،
وأنها يعني ثقيلة في الوزن وتضطر للصلاة على الكرسي، فنبشرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر المسلم أو مرض كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإن صلاتها جالسة على أجر صلاة القائمة. هذا واحد. والثاني فيما يتعلق بالركوع والسجود، فلتتق الله ما استطعت، تفعل الشيء الذي تقدر عليه، والله يكتب أجرها تاما بإذنه ومنه وكرمه.
ممتاز. الأخت هاني سألت عن ما هي القضايا أو الأمور التي تساعد على دخول المرأة الجنة.
النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بالأجر معك يحجون ويغزون ويجلسون ويسمعون حديثك، فما لنا نحن معاشر النساء ونحن حاضنات أولادكم وطاهيات طعامكم وغاسلات ثيابكم وحافظات دوركم، فهل لنا من الأجر من شيء؟ فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن كلامها وجميل منطقها، فالتفت إلى صحابته رضوان الله عليهم وقال: هل سمعتم كلاما أجمل من كلام هذه المرأة؟ ثم التفت إليها وقال: يا أسماء، أخبري من وراءك، يعني أجابها وأراد أن تكون رسولا مبينا مبلغا. قال: يا أسماء، اسمعي وبلغي من وراءك، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل المرأة، ابتسامة للزوج حينما يقبل، الرقة في المعاملة، الخدمة مع المحبة والتواضع، ليست خدمة يعني فرق حينما تأتي المرأة تقدم طعاما وترميه كأنها تعطيه بهيمة في الدار، وبين أن تجلس وتمالح وتؤانس وتجلس معه. والبعض يعني كما يقول الأول في النساء: يردن ثراء المال حين يجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب، فإذا كبر الرجل في سنه زهدت فيه امرأته. بالعكس، يجب على المرأة أن تكون وفية في شباب الرجل ومشيبه، وعلى الرجل أن يكون وفيا معها كذلك. لكن حسن تبعل المرأة أن إذا غاب لا تعاتبه، وإنما تقول: اشتقنا لك، وعسى ما فيك شر، وعسى ما شر، وإن شاء الله الحمد لله على سلامتك، كما كنت طيب. هي تستطيع الكلام،
تتصل تقول وينك، ها؟
وفي الوجه الآخر: أنت وينك؟ ولهالدرجة ما تحس إن وراك ناس؟ وش فيك أنت ما تفهم؟ ما كان وراك بشر لهالدرجة؟ رمينا نطلنا بالبيت ما تسأل عن أحد؟ في كلا الحالتين تعبر عن مشاعر القلق في طول غيبته. لكن في المرة الأولى جاءت بكلام يجعله يشتاق ويسرع أكثر للقدوم، بل ويبحث عن هدية يأتي بها ويرقع بعض الخلل الذي حصل منه في التقصير. في الصورة الثانية يفكر كيف يتخلص من هذا الصداع. وهذا الأسلوب الجميل: إن من البيان لسحرة، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري.
نعم. أستاذنك معنا أم ضاري، تفضلي أم ضاري.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
السلام ورحمة.
أبي أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا كنت قبل ماخذها من واحد يبيع خام. انزين.
خام يعني قماش.
إيه. نعم. إيه. إخو قبل مهري كان قبل الغزو. وخذيت من عنده حق 52 دينار. وماني عارفة وين أودي فلوسهم. وهذا اليمني وما رجع للكويت من اليوم الغزو. وبسألك السؤال الثاني في وحدة.
واضح.
زين. أبس كنت قبل أنا قايلة بعطيك هدية. الهدية كان خاتم نيرة. وراحت. يعني شو سووا؟ قلت له على إن أنا مني هدية لك وراحت. شو سووا فيهم بهالسؤالين دل؟
قصدي يعني الوعد، إن وعدتم تهدون ولم تنفذوا الوعد، ها؟
أيوة.
إن شاء الله.
أبو
جاسم معنا. أبو جاسم عفوا. تفضل يا ابو جاسم.
الو، السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام.
يعطيك العافيه.
اهلا وسهلا فيك.
بس بغيت اسال الشيخ. الله يعافيك.
تفضل معك الدكتور سعد البريك. تفضل.
اي، انا اخذت مبلغ من المال، او خلينا نقول استلفت من شخص مبلغ من المال، خلينا نقول بقيمه 5000 دينار. زين. قلت حق الشخص هذا: انا كل شهر ان شاء الله نظير دخلك معي بمشروع لفتره مؤقته. زين. كل شهر راح اعطيك خلينا نقول 100 دينار. مجرد ما يعني أقدر أحصل على المبلغ أو يكون عندي المبلغ 5000 هذه، أرجع للشخص المبلغ هذا
غير 100 دينار؟
100 دينار طبعا استمرت أعطيه، بس لما رديت للمبلغ خلاص وقف، قطعت هالمبلغ هذا. كمثال يعني. فما أدري هذه فيها إشكالية ولا
إن شاء الله. المشروع هو متشارك معك يشتغل معك في المشروع ولا
لا؟ أنا لأن نقصني مبلغ معين فقلت أخلي الشخص هذا يشاركني لفترة وبعدين لما حصل على المبلغ أرد له المبلغ هذا.
طيب طيب. الأخت مريم أم مريم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس حبيت أسأل الشيخ بالنسبة حق القنوات اللي قاعدة تشجع الدول على الثورة على حكامها، هل صحيح أنها اتجاه خوارج؟
إن شاء الله.
يلا جزاك الله.
شكرا أم مريم. استأذنك ضيفنا الكريم الدكتور سعد البريك وأعزائي المشاهدين فاصل ونكمل إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور سعد البريك من المملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم.
أهلا وسهلا. حياك الله دكتور.
ومعنا الأخت أم بدرية. تفضلي أم بدرية. راحت أم بدرية إن شاء الله ترجع لنا. قبل الفاصل أم ضاري سألت أن هناك قبل الغزو كان هناك شخص يبيع الخام وكان يعني بينها وبينها ظاهر يطالبها 52 دينار، لكن طبعا حدث الغزو وثم بعد ذلك لم تمكن يعني ما رجع الكويت، فهي ماذا تفعل في هذا المبلغ؟
والقاعدة الشرعية الغزو لا يسقط الحقوق فهذا الحق باق في ذمتها، ولكنها تقول أنها لم تجد صاحب الحق حتى تؤديه إليه. إن شاء الله مأجورة على نيتها في الوفاء، وأمانة يجب أن تؤديها، لكن نقول أنت بالخيار، إما وهذا هو الأولى والأفضل أن تجعل 52 دينار في أي مشروع خيري يعني يستثمر ينمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وقالوا إنه لما سقطت انطبقت عليهم الصخرة، قالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فكان أحدهم قال إني استأجرت أجيرا وإنه لم يعني يقبض أجرته، ثم ثمرتها ونميتها له، ثم عاد إلي وقال أعطني أجرتي، فقلت انظر إلى هذا الوادي وفيه الغنم قد امتلأ بالغنم، قال هذه كلها أجرتك، خذها فاستقها
الله
يعني فسقها معك، فاللهم إن كنت فعلت ذلك يعني كان أعطى مثلا شوية دراهم أو دنانير وقال باقي الغنم لي أنا، لكن هو نماها وثمرها وأعطى الأجير أجرته، ففرج الله الكربة وكان ذلك من أسباب إجابة الدعاء. إن استطعت
بس عفوا دكتور، هل الأصل هو تنمية يعني
أننا نقول نحن ندلها على الأفضل والأكمل، نقول الأصل هو أداء المال لصاحبه، فإذا تعذر الوصول إلى صاحب المال فبالإمكان أنه هذا المال يوضع مثلا في أسهم استثمارية في بيت التمويل الإسلامي ولا في أي يعني صناديق استثمارية إسلامية، فإذا جاء صاحب المال يقال هذا هو مالك، وإن لم يتيسر ذلك فنقول إنها يعني يبقى هذا المال في ذمتها وتجعله وصية إن هي ماتت ليؤديه من وراءها من تركتها، وإما أن تتصدق هي به على نية صاحبنا وأن تجعله مثلا في بناء مسجد فيكون يعني خير عمل.
يعني ثلاث خيارات، الخيار الأول هو تنمية المال،
تنمية هذا المال،
الخيار الثاني هو حفظ المال
إلى أن حتى يأتي صاحب إن كانت تطمع، وإن كان يعني غلب على ظنها أنه ما عاد في أمل يأتي نقول ضعيف في مسجد أعطيه مثلا جمعية إحياء التراث، أعطيه جمعية إسلامية تجعله في مشروع مسجد، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، 52 دينار تبني مفاحص.
نعم،
إن شاء الله أجرها عظيم.
أيضا سألت مضاري عن وعد بإعطاء هدية لمستخدم أو مستخدمة إلى آخره.
الوعد غير ملزم، الوعد غير ملزم، وإن غير ملزم يعني إلا أنه يعني يحبذ أن يؤدى، لكن لا نقول والله إذا إنسان وعد أحدا وعدا ثم لم يتيسر ذلك أنه يعتبر آثم في ذلك. المالكية علماء المالكية يقولون أن الوعد لا يكون ملزما إلا إذا دخل الموعود بسبب العدة في شيء، مثل أنا قلت لك تزوج بس يعني مثال ولا إن شاء الله ما أخرب عليه
عشان ما خاف يفصل برنامج
إذا لو قلت لك تزوج ولك مني 5000 دينار فبسبب وعدي لك أنت أقدمت على الزواج، هذا أفترض أنك أحزب مثال عشان ما حد يزال علينا من عيالك فبسبب العدة أنت رحت وخطبت وتزوجت، فعند علماء المالكية أن الوعد يعتبر ملزما لأنك بسبب ما وعدتك به بسبب هذه العدة دخلت في أمر والتزمت بالتزامات وحينئذ يعتبر
وجب على الواعد الأداء.
أي نعم، لكنه يعني مندوب إلى أن يؤدي الإنسان ما وعد، لكني كأني فهمت من قصة الأخت هذه أنها يعني وعدت هذه الخادمة بخاتم أو كذا ثم إنها ذهبت وما
سافرت,
يعني سافرت فما يلزمها شيء.
ما يلزم إن شاء الله. أبو جاسم يعني يقول كان عنده أو تسلف من 5,000 دينار ثم بعد ذلك أشرك هذا الشخص معه في تجارة معينة وبدأ يعطيه شهريا 100 دينار لفترة معينة ثم توفر عند المبلغ 5,000 وأداها إياه كاملة ووقف 100 دينار.
وحقيقة يجب أن نفرق ما بين إن كان هذا العمل بين أبي جاسم وصاحبه قرض حسن وسلف أو يكون هو مضاربة. ومن خلال حوارك أنت جزاك الله خير استفسرت شيئا فاتضح أن الأمر كان مجرد قرض حسن محض, والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإذا ما كان ينبغي لأبي جاسم أن يعطي أو يرد إلا ما اقترضه فقط. اللهم إن كان يعني هذه يعني شيء بطيب من نفسه كهدية ما لها علاقة بالقرض
أو وعد
أي نعم أي نعم يعني ليست وعدا على القرض وليست شيئا مترتبا على القرض وإنما هدية من عندي. لا يمكن أقول إذا اقترضت من أحد فأنا يحرم علي أن أهديه طالما أن هذه الهدية لا علاقة لها بالقرض. وأنا كما قال أبو جاسم أنه في نهاية المطاف أعطاه 5,000. فنقول إن كانت هذه 100 جزء من الصفقة التي جعلت هذا الرجل يعني لم يقرضك إلا بوعد منك أن تعطيه من المشروع وأن ترد له 5,000 فنقول قد جمعت هنا بين القرض والفائدة, وهذه المئات المقسطة المنجمة هي من الفوائد الربوية التي لا تجوز لأنك في نهاية المطاف أعطيته 5,000. فنقول إن كانت هي جزء من الاتفاق وأنه وعد بالعطاء في سبيل الحصول على القرض فهذا لا يجوز, وإن كانت هدية وهبة
وإذا كانت
لا علاقة
ماذا يفعل يعني حاليا عقب ما انتهى
يعني فانتهى أمره ما يعني فله ما سلف وأمره إلى الله ما دام جاهلا. فنقول نسأل الله أن يعفو عنا وعنه.
آمين يا رب العالمين. معنا اتصال ليلى. الأخت ليلى تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي كذا سؤال لو سمحت.
تفضلي معاكم دكتور سعد البريك.
أوكي شيخ أنا لما أعصب وايد أحلف فبعد ما أهدى وكذي يعني أنسى اللي يعني أكون أتسامح وكذي فما أدري يعني إذا العصبية الحلفان يعني أكفر عنه ولا لا.
إن شاء الله. سؤال ثاني.
وبالنسبة لتشقير الحواجب إذا شقرتها يعني ممكن أقص الشعر ولا لا؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للنذر إذا ما أقدر أوفيه أقدر أكفر عنه؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
شكرا. معنا أحد يا شباب. أم فهد تفضلي. أم فهد
السلام عليكم.
تفضلي أم فهد. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا بغيت أسأل الشيخ.
معكم الشيخ تفضلي.
الله يسلمك. أنا عندي خادمة وسايق باسمي أهما بس إنهم شنو حق بنتي مو حقي أهما الخدم. وبس إني حطيتهم باسمي أنا الكفيلة لهم. فأنا بضيفهم بالكرت مال الطعام اللي هو صرف التموين هذا.
نعم.
وفي ناس قالوا لي ما يصير يعني إنك تضيفينهم وهم مو عندك. بس بغيت هالشيء هذا.
إن شاء الله. حاضر. أم بدرية. أنا أظن ما راح نقول موضوعنا الظاهر.
أقول
جمهور الكويت سعيد بوجودك.
نحن بهم أسعد الله يحفظهم جميعا.
بدرية تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية على هالبرنامج.
عافيكم وسلمك.
ما أدري جزاكم الله خير عندي 3 أسئلة.
عفوا ما سمعت السؤال مرة ثانية.
عندي 3 أسئلة.
هي تفضلي.
جزاك فضلك. عندي أول شيء المرأة لما تصلي تلبس ثوب صلاة.
نعم.
وإذا كان لا تفتح ثوب الصلاة مثلاً بجامة أو دراعة مثلاً عليها إشكال.
عفواً أخت أم بدرية دقيقة بس يا شباب ممكن ترفعون الصوت عشان ضيفنا الكريم يسمع السؤال ترفعونه عندنا في إن شاء الله. تفضل يا أم بدرية. المرأة حينما تصلي تلبس ثوب الصلاة.
إيه وتحت ثوب الصلاة مثلاً في إشكال مثلاً دراعة لابسة مثلاً عليها ويوه ولا باباي ولا إيه أي شيء على شكل وفوق ثوب الصلاة يعني. في ناس قالوا يجوز في ناس ما يجوز يعني ودي.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي المطويات اللي تكون على أذكار مثلاً الصباح والمساء أو عن الرقية الشرعية تعتبر صدقة جارية ولا لا؟ والأوراق شنو يعني من الأوراق إذا في صدقة جارية ولا لا؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث إذا مثلاً وقت التحيات مثلاً حق 4 ركعات مثلاً العصر وقفت بالركعة الثالثة ونسيت أقول التحيات بعد بالركعة الثانية هل بالركعة الثالثة لما أقعد أقول التحيات ولا أكمل الرابعة؟
إن شاء الله.
في الصلاة الرباعية
هي نسيت إن التشهد الأول. طيب يا أم بدرية وأم فهد وليلى وأيضا أم مريم بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية. وضيفنا الكريم هو الدكتور الحبيب الدكتور سعد البريك، ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم.
الله يحييك
ويسلمك. معنا الاختصار، تفضل اختصار.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
يعطيكم العافية على البرنامج.
الله يعافيكم ويسلمكم، تفضل.
يجزيكم إن شاء الله الجزاء يا رب. ممكن أكلم الدكتور؟
معكم دكتور، تفضل.
تفضل يا مسارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور.
الله يسلمكم ويبارك فيكم.
صراحة أنا من أشد المتابعين، وصراحة للدروس الدينية اللي تلقيها في قناة أعمال.
الله ينفعكم جميعا يا رب العالمين.
الله يسلمك. الله يسلمك. بس بالنسبة للنوع هذه أنتوا غيرتوا اسمها ولا؟
إيش القناة يعني قصدك؟
القناة نعم، لأن أنا من أشد المتابعين المحاضرات الدينية.
والله أختي الكريمة، إحنا يعني نسجل عندنا بالاستديو ونعطي جميع القنوات، ف يعني أعمال أو وصال أو صفا أو الوطن أو يعني أي قناة تقبل إحنا نعطيها وتبث، قناة المجد وإقرأ وغيرها. فمعنا ما عندنا ارتباط حصري مع قناة معينة، نحن نسجل في الاستوديو الخاص في مكتبنا ونرسل لجميع القنوات مجانا
إن شاء الله. الخطب في موقع إن شاء الله يتواصل،
وفي موقع كذلك، في موقع على اليوتيوب وموقع الإلكتروني، تجدين في كل الإنتاج. إن شاء الله يسعدك.
في سؤال اختارة؟
إيش أي في سؤالين والله.
فضلي.
أنا بغيت أسأل دكتور بالنسبة لوضع الحنة على الشعر، ويعني وضع الحنة يعني الوضوء، يعني هل الحنة تمنع
إن شاء الله
وصول الماء إلى الشعر؟ السؤال الثاني بالنسبة للشيخ، بالنسبة لل يعني إذا شخص قد تلبسه الجان، يعني شنو الشغلات اللي يسويها يعني الصحيحة عشان يخرج هذا الجان من جسده؟
إن شاء الله.
ونسألكم إن شاء الله.
شكرا. شكرا. شكرا اختارة. معنا أبو عمر.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم شيخ علي.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عمر.
الله يحييك. كيف حالك شيخ سعد؟
هلا وسهلا، حياك الله أبو عمر.
احنا من محبينك يا شيخ سعد، الله يبارك فيك.
أحبك الله الذي أحبتني أجله.
زرتنا في أمريكا في التسعينات يا شيخ، وزرت مركز ملك فهد الله يرحمه في أمريكا وسان دييغو مسجد الرباط.
الله، يمكن أنك مشبه على الوالد هاك الوقت، أنا توني ماني.
لا لا أنت يا شيخ.
الله يجزيك خير، لي الشرف والله، لنا الشرف. الله
يجزيك. ويبي تشبه بالدكتور شوي.
الله يجزيك خير، التاريخ هذولي.
لا أنا إذا بقول لك بعض السؤال بعد أخاف.
لا خلاص.
تفضل يا أبو عمر سؤالك.
الله يبارك فيك شيخنا، في خصوص الآن إحنا موظفين في إحدى الوزارات، 10 موظفين، نبي نعمل جمعية، كل واحد يدفع 200 دينار ويأخذها كل شهر واحد. فهذه من ناحية شرعية فيها بلاش، يعني أنا دفع 200 وفلان دفع 10 أشهر.
والدور عليكم. نعم، غير أبو عمر.
جزاك الله خير، دعواتكم الله يوفقك يا شيخ.
شكرا أبو عمر، جزاك الله خير.
شكرا أبو عمر، يعطيك العافية. الأخت ليلى أو أم مريم قبل الفاصل، يعني أطمع منك نعطي إجابات مختصرة ممكن.
طيب.
عشان نكسب أكثر عدد.
أبشر.
الأخت أم مريم سألت الدول أو بعض القنوات التي تهيج بعض الدول في ما يسمى بالثورات أو الإثارة على بعض الحكام.
الحقيقة المشهد الذي نراه في العواصم العربية والإسلامية اليوم ليس مشهدا واحدا، ولذلك في بعض العواصم تجد أن المشهد يعني ينبغي أن يكون العرض والتنويح حياله هي عبارة عن دعوة إلى التفاف الشعب حول حكومته وعدم الانسياق وراء الهياج والمظاهرات كالذي جرى في البحرين، وكاد الأمر أن تنفلت وأن تصبح البحرين مثل طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزر أبي موسى الإماراتية، ويقال كان هناك دولة اسمها البحرين. فالتنويف الشأن البحريني آنذاك كان أمرا، ويعني من هنا كان قرار دول مجلس التعاون الخليجي بالحد من الفوضى ودخول قوات درع الجزيرة وفق اتفاقيات أمنية وعسكرية متبادلة، اقتضى الأمر أن يحفظ الأمن في مثل هذا المشهد. المشهد مثلا في مصر، نحن جميعا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقبه إلى خير، وأن يعني يولي على أخواننا في مصر خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يجعل عواقب الأمر ومآلاته بالنسبة لهم خيرا كبيرا. المشهد في اليمن مقلق جدا لأن الشعب مسلح. المشهد في ليبيا مشهد دموي، والحاكم قتل أكثر من 10,000 من شعبه، استخدم الطائرات ودعا المرتزقة وجلب القتلة.
فقضية التعميم صعبة،
فما يمكن تعطي حكم واحد. لكن الشيء الذي نقوله بالنسبة للشعوب التي تعيش القهر والبطش والاستعباد والاستبداد والظلم والطغيان وتسلط يعني كما نرى في بعض الدول. من واجب هذه القنوات أن تعين هذه الشعوب خاصة إذا كان الأمر قد بدأ وقام. في فرق ما بين إنه البلد آمن ومستقر وراضي وأحواله مستتبة وبين أن الأمر قد قام وانفجر. فإذا انفجر الوضع له خطاب، وقبل أن ينفجر له حال وله خطاب آخر. الأمر الآخر يختلف الوضع من بلد إلى بلد آخر. يعني اليوم أصبح المجتمع العربي والخليجي بالذات بوجه أخص مثل جسد الواحد. لاحظ لما اشتعلت الأحداث في البحرين الكل الخليج انزعج بالكامل. لما سمعنا عن شبكة التجسس في الكويت انزعجنا كثيرا، ويعني وضعنا أيدينا على قلوبنا وقلنا نسأل الله لا يكون هناك يعني محاولات تدخل أجنبي في دولة أهلنا وقبائلنا وقاربنا وأنسابنا وجماعتنا فيها. فنحن أصبحنا يدا ولحما وصوتا.
شنو الموقف الشرعي تجاه مثل هذه الأحداث؟
في الموقف الشرعي يختلف. في البلد التي فيها البطش والظلم والبغي والعدوان والطغيان على 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 الشعوب ينبغي أن يلتفت الخطاب. يعني على سبيل المثال يوجد في إيران مثلا ما قرابة 20 مليون سني مستعبدين مظلومين مضطهدين. في طهران 151 معبد لا يوجد فيها مسجد جامع لصلاة الجمعة. الوضع يختلف الآن. وضع الأحواز اليوم بدأ في قتل وفي إبادات وفي تصفية وفي مشاكل، هذه تؤلمنا جدا. نحن ما كنا من قبل نريد أن تنفجر الأوضاع، لكن إذا انفجر الأوضاع لازم أن ننظر إلى حقوق 20 مليون مسلم سني إيراني موجودين في البلد. يعني بمجموعهم يمكن يكونون قد دول الخليج تقريبا. يعني إذا لا يمكن أن يلتفت. الذي جرى في البحرين يختلف الوضع، الذي يجري في ليبيا يختلف الأمر، في اليمن يختلف. ولذلك الموقف الشرعي قبل انفجار الأحداث يجب أن نعين الناس على استقرار أحوالهم وأوضاعهم. فإذا انفجر الأمر، لأنه ما نقدر ندعو
أي كانت الدولة،
إذا انفجر الأمر فننظر إن كان هذا ثورة على ظلم وطغيان واستبداد، فإننا في هذه الحالة نسأل الله لهؤلاء الثوار أن ينتصروا على الظالم الباغي المستبد الذي لا يجوز أن نعينه على شعبه وأن نجعل له سلطانا بحجة من شيخ أو عالم أو أي كان. أما إذا كان الوضع بالعكس اللي هو يحتاج هؤلاء إلى تثبيت وإعانة فيجب أن نلتفت لهم. إذن الوضع ليس سواء، وهذه من القضايا الشائكة التي أدعو البعض أن ينتبه لها. وفيما يتعلق بشأننا الخليجي وبيتنا الخليجي، أنا أرى أنه أهم شيء يهمنا في الخليج، وذكرت هذا اليوم في خطبة الجمعة، هو أن نتلاحم الشعب بالشعب والشعب بالحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. عندنا ميزان، يعني ميزان دقيق في التعامل مع الحاكم. نحن لا نقرر طاعة الحاكم لسواد عينه أو عشقا أو غراما معه، نتكلم عن طاعة الحاكم من أجل مصالحنا نحن كشعب، من أجل استقرارنا وحياتنا وأولادنا وأسرنا ومجتمعنا. فنتكلم مع الحاكم في إجلال هيبته ومكانته ومنزلته واستدعى بالحق عنده. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمر فنا فقتله، حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على السمع والطاعة وفي العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أثرة علينا وأن نقول بالحق لأينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. وفي نفس الوقت نحن علينا معاشر الرعية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا التوازن لا يجعل الطاعة مداهنة ونفاق ومجاملات، وأيضا لا يجعل عدم أو الدعوة إلى الضد عبارة عن استهزاء بالحاكم أو سخرية أو استخفاف بمنزلته. ابن المبارك رحمه الله يقول من استخف بالحاكم ضيع دنياه، ومن استخف بالعالم ضيع دينه، ومن استخف بالعامة ضيع مروءته. فعندنا توازن فيما يجب على الراعي وفيما يجب على الراعي.
ممتاز. الأخت ليلى سألت عن قضية أنها بعد أن تنفعل تحلف كثيرا ولا تدري يعني ربما ماذا حلفت، هل أدت، هل تكفر؟
إن كان هذا الحلف يعني مما يعني اليمين التي ولكن ما عقدتم الأيمان، إذا كان يمين مغلظة أو يمين يعني عقدت اليمين في عليها قصدا فهذه يجب عليها إذا حنثت ولم تفي بما حلفت عليه أن تكفر، وهي بالخيار أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، هذا في الخيار الأول، ثم تصوم 3 أيام إذا لم تستطع ذلك. أما إذا كان لغو اليمين والله لسوي والله أن تقلط والله أن تخرج والله والله يعني تعود
اليمين
هذا لغو اليمين، والله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك.
راح نكمل إجابة أسئلة الأخت ليلى لكن بعد الفاصل.
Mm-hmm.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية مع فاصلنا الأخير وضيفنا الكريم الدكتور سعد البريك من المملكة العربية السعودية. حياك الله.
أهلا وسهلا. حياك الله وياك.
وقبل الفاصل بس أستأذنك نأخذ أبو راشد. تفضل أبو راشد.
ألو.
حياك الله يا أبو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية أستاذ علي.
عافيك وسلمك.
نرحب فيك ورحب بالشيخ الدكتور سعد.
حياك الله أبو راشد. يا هلا.
نحبك في الله والله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا لأجله.
الله يجزاك خير. سؤالك سعد أسألك سؤال أستاذي طال عمرك.
سم.
أنا في واحد قال لي في مبلغ أعطيه.
إيه.
قال أعطني مبلغ مثلا معين وأرد لك إياه بعد فترة معينة في زيادة يعني. بس إيه. أنا سألته طبعا شنو الشغل حلال؟ قال لي والله حلال. هو يحلف لي إنه حلال وكل شيء زين.
راح يشغل.
طبيعة العمل.
عفوا أبو راشد راح يشغل لك المبلغ مو سلف يعني.
لا 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 مو سلف، انا اعطيته مبلغ قال لي اردت اياه زياده.
اه يشغل لك
اياه. يشاجر لي بالمبلغ.
حلو حلو.
اي فيرد لي بعد فتره زايد، قلت له زين شنو الشغل؟ قال ان شاء الله انه حلال الشغل، ما هو حرام. قلت له اكيد انا ابي شيء حلال، قال لي حلال. فهل السؤال الشيخ ان شاء الله هل لازم اشوف شنو الشغل اللي اشتغله ولا على كلامه وحلفه يكفي ان شاء الله؟
نعم.
يعني يرد لي اياه زايد ترى المبلغ.
بس اهم شيء انك ربحت بالمبلغ.
ايه
زين ابو راشد
وللحين والله ما صار شيء لكن هو هذا الوعد.
الله يربحكم يا ربي.
آمين.
الله يجزاك خير بجواب على هالسؤال
ان شاء الله. ام جمال تفضلي. يا ام جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شكرا كثير شيخنا على هالبرنامج. بس حابه اسالك سؤال.
نعم.
انا صار في عندي اجهاض، كنت حامل بالشهر باول شهر رابع وصار عندي اجهاض وبس حابة أسأل هل إذا توقف الدم فيني يبلش بالصلاة؟
إن شاء الله.
وبدي أسأل سؤال تاني مشان العلاقة الزوجية، هل فيني باشر المعاشرة الزوجية
إن شاء الله
في خلال هاي الفترة إذا توقف الدم أو لازم أنطر لخلص الأربعين يوم؟
إن شاء الله.
شكراً.
حاضرين جمال. الأخت أم بدرية سألت عن قبل الفاصل طبعاً أن التحيات إذا طافت التشهد الأول
قامت للركعة الثالثة
إيه؟ وجاءت في الثالثة تقول هل يجوز أني أنا أتشهد بالثالثة بدلا عن الثانية إذا كانت صلاة رباعية؟
يجب على من ترك التشهد الأول ناسيا وليس عامدا، لأن التشهد الأول هو واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا من أركانها.
شو الفرق بين الواجب والركن؟
الواجب هو ما إذا تركته جبرته بسجود السهو وبشرط أن يكون تركك له سهوا وليس عمدا، أما إذا تركته عمدا بطلت الصلاة.
حلو.
وأما الركن فهو الذي لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به سواء
يعني تركته
عمدا أو ناسي بطلت الصلاة. هذا جانب. جانب الآخر بالنسبة للأخت الكريمة، حينما نهضت من الركعة الثانية إلى الثالثة وقد نسيت أن تتشهد، نقول إذا تذكرت وهي لا تزال في الهواء ما بين السجود والاعتدال فيجب عليها أن تجلس للتشهد الأول. أما إذا وقفت وشرعت في الفاتحة فقد دخلت في ركن الفاتحة في الركن الركعة الثالثة فلا يجوز لها أن ترجع إلى التشهد وتكمل الركعة الثالثة كاملة ولا تجلس للتشهد في الثالثة وتأتي بالركعة الرابعة ثم تجلس للتشهد الأخير ثم تسجد سجدتي السهو، وسجود السهو يجبر ما نسيته من التشهد.
من التشهد
الأول. نعم.
إيه تقول عندها المطويات اللي هي الأذكار الرقية الشرعية.
نعم.
هل هذه تعتبر صدقة؟
إن شاء الله هذه من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان أجرا كثيرا، وربما يقرأ مثل هذه الأمور يعني شخص فيستفيد منها، وربما كان فيها من مواعظ ونصائح داعية للتوبة والاستقامة فيتوب، فمن دل على هدى فله أجره وأجور من عمل به. لكن الأصل أن الأوقاف هو ما كان أصله محبسا وريعه وغلته تصرف في وجوه الخير.
هذا اللي يعتبر
فهذا الذي يعني نميل إليه.
الأخت سارة تقول هل الحنة يعني إذا وضعت على الشعر يمنع الوضوء أو الماء؟
الحنة إن كان المقصود هو أثر لون الحنة بعد وضع على الشعر، يعني إذا وضع الحنة كمادة صلبة فنقول لا يمكن أن نعتبر هذا الحنة يعني كأن لم يكن، فعليها أن تزيل الحنة أو اللي هو يعني مثل الطين أو المادة نفسها. لكن إذا ذهب هذا وبقيت لون الحنة وأثر صبغته على الشعر ف فإنه لا يؤثر وتعتبر الصلاة صحيحة.
ويندرج ذلك يعني حتى على صبغ الشعر.
وكذلك الصبغ لأنها يعني هي ليست جرما حائلا دون بلوغ الشعر للمرأة.
ممتاز. أبو عمر سأل عن قضية الجمعية اللي هو يعني مثل حنا نسميها يا أما
نعم.
يعني يضع بعض الناس مع بعضهم مبلغ من مال ويتداول يعني يدور
ليس شهر. بها بأس إن شاء الله.
إن شاء الله.
ليس بها بأس.
أبو راشد سأل عن المبلغ إن أعطى رجل مبلغ بس يشغل له يا ويرد له يا بعد فترة بزيادة.
هذه تسمى المضاربة وهي أن يكون أحد طرفي العقد يقدم المال والطرف الآخر يقدم العمل. أخونا أبو راشد هو دفع المال والطرف الآخر قدم العمل. ونؤكد على ما أكدت عليه من أنه هل هو قرض أم استثمار وتجارة بالمال. فعلى ضوء إجابة أبي راشد أنه أعطاه لكي يستثمره ويتاجر به فحينئذ يعتبر هذه مضاربة. والمضاربة لابد أن يحدد الربح في جزء مشاع من الربح. كان يقول والله أنت أعطيني 1000 ريال وأنا أشغلها في غنم ولا في دجاج ولا في أي تجارة معينة وترى الربح بيننا بالنصف أو بالثلثين والثلث. لابد أن يحدد في ذلك. هذا ضروري جدا. إذا كنت تثق بالرجل وتعرف أنه مضارب ويعمل بالمال ويتاجر حتى لو لم تعلم فإن ذلك إن شاء الله تعتبر مضاربة صحيحة وليس فيها بأس.
الأخ محمد من السعودية تفضل.
ألو.
حياك الله. تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
معك الدكتور تفضل.
الشيخ هل يجوز دفع مقابل إقامة في بلاد المسلمين؟
ما أسمع شو يقول.
إيش؟ عفوا أنا ما سمعت أيضا. هل يجوز إيش؟
هل يجوز دفع مقابل إقامة يعني في بلاد المسلمين من ناحية دينية؟ جزاك الله خير.
دفع مقابل تراس. أخ محمد سيبدو.
شباب اسمع السؤال منا يا شباب. سمعت السؤال أخ أبو يوسف
وترى فاتح الصوت حق
التلفزيون. يلا تفضل أخ سلطان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ سامعني؟
ما سامعك شيخ. تفضل.
تفضل.
كيف حالك يا طويل العمر؟
أهلا وسهلا.
شيخنا الفاضل ماذا نرد على من يعارض تحريمكم للمظاهرات السلمية وإجازتكم لسحق جماجم المتظاهرين وهو يرى بأنهم يطالبون في حقوقهم بطرق سلمية أمام بعض الحكومات التي لا تؤمن بالديمقراطية وتصادر الحريات وتكمم الأفواه وذات نظام شمولي يعني بطالة نهب ثروات عدم مساواة. هؤلاء كيف كيف يعني نرد عليهم يعني
سؤال
وأنا
جميل.
ضد هذه المظاهرات جملة وتفصيل.
سؤال جميل.
شكرا أخ سلطان. الأم جمال سألت عن أنها يعني أجهضت في أول الشهر الرابع وهل توقف الدم يجعلها تصلي؟
نعم إذا توقف الدم عن المرأة سواء كانت في نفاس تام أو في إجهاض إذا توقف الدم تماما فإن ذلك يوجب عليها أن تتطهر تغتسل وتصلي وتؤدي الصلوات
يعني ما في ارتباط بالمدة 40
ولا يوم. يمنعها ذلك من زوجها ما لم يقرر الأطباء فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية أنها تحتاج إلى مدة حتى مثلا الرحم يكون له وضع صحي أفضل أو غير ذلك.
لكن قضية الصلاة ما هي مشروطة ب40 يوم؟
الصلاة واجبة. نعم
10 أيام 20
طالما توقف الدم حتى ولو كان بعد ولادة تامة أو إجهاض إذا توقف الدم نهائيا فتجب الصلاة.
ممتاز. الأخ محمد أنا ما سمعنا يعني سؤاله ما أدري إذا الشباب بيسمعوا سؤاله يقولون عشان نقول نسى. طيب أيضا الشباب ما سمعوا إحنا نعتذر منك أخ محمد والاتصال انقطع. الأخ سلطان سأل عن قضية المظاهرات ويعني هو يقول يعني راح نختم في السؤال على قضية الرد على أن حكم المظاهرات وانت عارف أن أعتقد أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يعني حددت أن المظاهرات في هذه البلاد لا تجوز وتقصد فيها المملكة العربية السعودية واعتقد يتفضل شيخ.
منطلق الفتوى في هيئة كبار علماء في المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين أيدها الله وحفظها دولة إسلامية انعقد فيها الحكم على نظام البيعة وهو بيعة أهل الحل والعقد لمن تولى الأمر على الكتاب والسنة. ولأجل ذلك فإن الأسلوب الذي قررته الشريعة الذي هو المناصحة ونصيحة الحاكم إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يطرح من أجل النقاش. أما المظاهرات وقد رأينا ما هي مآلاتها في بعض البلدان وأنها أدت إما إلى استغلال جهات أجنبية لها وتحويلها من مظاهرات يزعم أنها سلمية ثم تتحول إلى دموية أو يدخلها بعض المنتهزون والبراغماتيون والذين يريدون الإخلال بالأمن. ونحن حقيقة حينما يعني قلنا بعبارة يعني قوية وشديدة في من يعبث بالأمن، لم نقل المتظاهر، قلنا العابثون بالأمن والمخلون بالأمن، في فرق دقيق بين هذا وهذا. فلتسحق جمجمته ولا كرامة. ليش؟ لأن العبث بالأمن يعني حينما يأتي إنسان عابث بالأمن ويريد أن يحول حال الناس من أمن إلى فزع ومن رخاء إلى شقاء، ونقول هذا العابث بالأمن يحتاج نعطيه وردة وقبل على رأسه، لا، هذا يعني رأسه يسحق ولا كرامة. ليه؟ لأنه يريد أن يضيع.
مستند لهذا في مستند شرعي
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه ستكون، وهذا في صحيح الإمام مسلم، قال ستكون هنات وهنات، فمن جاءكم وأمركم مجتمع على واحد منكم يريد أن يفرق شملكم فاقتلوه كائنا من كان. إذن عندنا في الشريعة في ظل البيعة الشرعية، في ظل الدولة الإسلامية، في ظل اجتماع الناس واجتماع الأمة واستقرار المصالح واستتباب الأمن، ثم يأتي من يريد أن يخل ويعبث بالأمن بحجة أنها مظاهرة، لا، لن يسلم له ذلك، لا من العالم ولا من الحاكم ولا العقلاء. ولذلك الثورة الغبية أو الحركة الغبية التي حددت في 1 مارس قبل قرابة شهر وأكثر في المملكة العربية السعودية لقيت السخرية والاستهجان ولم يتفاعل معها أحد، لأن البلد مسلم والشعب واعي وهيئة كبار علماء مرجعية شرعية واضحة التوجيه في هذا الأمر، وكشف من وراء هذه الثورة التي تسمى حنين من إيران ومن العراق ومن دول أخرى، فرد الله يعني كيدهم في نحورهم.
كل الشكر لضيفنا الكريم دكتور سعد البريك، ضيفنا من المملكة العربية السعودية، ونتمنى شاء الله نلتقي.
أهلا
وسهلا. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، إن شاء الله تعالى نلقاكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة. لكن في الختام نقول اللهم يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إلى اللقاء.
في جنة خلد مقام.